بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام، وقد رأى رجلا من الحرورية يتهجد ويقرأ، فقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. رأى عليه السلام رجلا من الحرورية، وهم الخوارج الذين خرجوا عليه وسموا بالحرورية لأنهم نزلوا في منطقة تسمى بحروراء، وقد أسماهم الإمام نفسه عليه السلام بهذه التسمية. هؤلاء بحسب كلام الإمام كانوا على عبادتهم الظاهرية، على تهجدهم وجباههم السوداء، كانوا أصحاب شكوك في دينهم، كان الشك يعتمل في صدورهم. والإمام هنا يقول: أن تنام وأنت على يقين أفضل من أن تصلي وأنت في حالة شك. وقد تسأل: لما؟ أليست الصلاة هي من أفضل الأعمال، وهي خير موضوع، وهي عمود الدين، فكيف يكون النوم على يقين خيرا من الصلاة ولو كانت في شك؟ والجواب على ذلك أن النوم هو راحة للجسد وحاجة للجسد. بالنوم يأخذ الإنسان قسطا من الراحة، ويجدد نشاطه، فالنوم ما لم يخرج عن المألوف طبيعة الحال، مش مثل الناس اللي بيقضوا ليل ونهار نايمين، النوم الطبيعي الذي يحتاجه الجسد، النوم هذا فيه نفع عظيم للإنسان لجسده. والإمام يقول: هذا النوم مع نفعه هذا أفضل من الصلاة في حالة شك، لأن الصلاة في حالة شك لا تنفعك، الصلاة لابد أن تمنحك اليقين، فإذا كنت تصلي وأنت تعتريك الوساوس والشكوك فصلاتك لا ثمرة منها، صلاتك إن لم تمنحك الأمن والأمان والاستقرار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا قيمة لها، فالنوم يكون خيرا منها، خيرا من هذه الصلاة التي تكون مع حالة شك. والشك هنا هو حالة تزلزل في الإيمان، حالة تزلزل في اليقين، لذلك يكون النوم على يقين من الله أفضل من الشك مع هذا التزلزل. واسمحوا لي هنا توضيحا لهذه الفكرة المهمة والعميقة أن أبين حالات وأقسام الشك التي تعتري الإنسان وتواجهه، وبالإمكان أن أشير إلى ثلاثة أنواع أو أقسام من الشك. النوع الأول هو الشك العابر، حديث النفس الذي يطرأ على ذهن الإنسان على شكل أسئلة حول الخالق والخلق، حول وجود الله وحول المعاد أو ما إلى ذلك. هذا الشك الذي تعبر عنه بعض النصوص بحديث النفس ليس شكا مدانا ولا مرفوضا، لأنه حالة غير اختيارية تفرض نفسها على الإنسان، يأتيه هاجس يقول له: أنت قد خلقك الله، فمن خلق الله يا ترى؟ يأتيه هذا السؤال فيحاول أن يجيب عليه بأن الله ليس له خالق، مباشرة يعتريه الشك ويزول. هذا حديث نفس، أي وساوس، هذه لا تنافي الإسلام ولا الإيمان، وقل أن يسلم منها إنسان مؤمن مهما على شأنه إلا من عصم ربك. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان والطيرة تشاؤم والنسيان وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما أكرهوا عليه، ويعدد إلى أن يقول: والتفكير في الوسوسة في الخلق. هاي الأفكار اللي هي على شكل وسوسة في أمر الخلق، هذه مرفوعة عن الأمة لا يؤاخذون عليها، وكما قلت هاي تعتري حتى الإنسان المؤمن. ولذلك جاء شخص صحابي إلى رسول الله على ما جاء في الحديث عن إمامنا الصادق، يقول: جاء رجل إلى النبي يقول له: هلكت يا رسول الله. النبي وهو المسدد من الله عرف القضية، قال له: لقد أتاك الخبيث، أي الشيطان، وقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله. قال لك: ومن خلق الله؟ فحرت، صار عندك حيرة ما عرفت تجاوبه، هذا ما حصل معك؟ فقال: إي والله، إي والذي بعثك بالحق نبيا، هذا ما حصل معي. قال: والله إن ذلك محض الإيمان. النبي يقول هذا محض الإيمان، هاي الوساوس أو خوفك من أن تكون هلكت هذا محض الإيمان، فلا تخف، ما دامت وساوس وأسئلة عابرة فإنها لا تخدش صفاء إيمانك. هذا النحو الأول من الشك، أو النوع الأول. النوع الثاني من الشك، الشك في طور بناء العقيدة. فإن الإنسان عندما تكتمل مداركه العقلية ويأخذ ببناء العقيدة وتحديد موقف إزاء الخالق والمبدأ والمعاد وما إلى ذلك والرسالة التي ينتسب إليها، هذه حالة تواجه كل شاب، كل إنسان لا سيما في سن الشباب، يأخذ ببناء العقيدة، فكان شابا أو أحيانا قد يكون كهلا. في زماننا بعض الأشخاص تأتيهم شكوك من بعض النظريات العلمية كنظرية التطور وغيرها، فبتعملهم مشكلة عقدية، لكنه يصمم على مواجهة هذه الشبهات، يريد أن يفتش عن حل لهذه الإشكالات. هذا شك بيعتري الإنسان، شك في المبدأ وهو الله، أو شك في المعاد، لكنه شك الباحث عن العقيدة الحقة، المفتش عن الواقع عن الصواب. هذا النحو من الشك يعذر صاحبه لأنه شك لا إرادي يفرض نفسه على الإنسان، ولا يعاقبه الله على هذا النحو من الشك، لأن معاقبة الإنسان على الأمور غير الاختيارية قبيحة، كما ورد في بعض الأحاديث كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. الأمور اللي الله جعلها فيك، مثلا النسيان أمر بإيدك، غالبا لا يكون النسيان بإيدك، فإذا نسيت ولم تصلي صلاة الصبح مثلا فلا تؤاخذ، لأن هذا الأمر غير اختياري. هذا النحو أيضا من الشك، شك الإنسان الباحث عن الحقيقة، هذا شك يعذر صاحبه. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن أولئك الذين يموت إمامهم المعصوم ولا يعرفون من هو الإمام من بعده، فيأخذون بالبحث والتحري، والآن في مرحلة البحث هم في حالة شك، ما عندهم إمام يؤمنون به، لأنهم لا زالوا في طور البحث عمن هو الإمام. فيقول لك الحديث هم في عذر ما داموا في الطلب، ما داموا عم يطلبوا عم يبحثوا فهم في عذر، هم معذورون. إذن شك الإنسان الباحث عن الحقيقة شك يعذر عليه، شريطته ألا يستسلم الإنسان لحالة الشك ويسترخي. إذا استرخى لحالة الشك فسيكون أمام مشكلة، سيكون أمام مشكلة معقدة. أولا من الناحية النفسية، الإنسان الذي تعتمل في قلبه الشكوك يعيش قلقا توترا، وهذا القلق ينعكس على يقينه وإيمانه، فيتزلزل يقينه وإيمانه، ينعكس على حياته الاجتماعية. فالإنسان الذي تجتاحه الشكوك لا تستقر حياته الاجتماعية. لذا نقول له إذا أردت أن ترتاح وأن تعيش حياة مستقرة وأن لا يخدش إيمانك، عليك أن لا تستسلم لحالة الشك. هذا الشك شك الباحث عن الحقيقة في بدء الأمر يكون طبيعيا، لكن إذا استسلم الإنسان له فإنه قد يخدش إيمانه ويخرب يقينه ويخرب استقراره النفسي والاجتماعي. لذا لا بد أن يعيش الإنسان حالة استنفار ثقافي وفكري في مواجهة هذا الشك، مع توطين للنفس على اتباع الحقيقة أينما وجدها وأنى كانت وكيف كانت، وعليه أن يتسلح بأسباب اليقين. فالعبور من حالة الشك إلى شاطئ اليقين يحتاج إلى سفينة، سفينة ملائمة، سفينة متينة، لكل شيء سفينته الملائمة. سفينة البحر هي هذه المراكب التي يركبها الإنسان، سفينة الصحراء هي الجمال كما يقال، سفينة الجو هي الطائرة. هنا سفينة الإنسان الذي يريد أن يجتاز حالة الشك إلى حالة اليقين، سفينته لابد أن يصيغها على ضوء أسباب الشك التي اعتملت في قلبه وصدره. فإن كان منشأ الشك علميا، في نظرية علمية أدخلت في بعض الشكوك،
فلا بد أن يذهب إلى أهل العلم ليسألهم كيف يخرج من حالة الشك. ويوجد من العلماء المتدينين من أجابوا على الكثير من هذه الشكوك التي منشأها العلم. إن كان منشأ الشك فلسفيا فعليه أن يذهب إلى البراهين العقلية التي تقلع الشبهات من أصلها. إن كان منشأ الشك دينيا شك في نص، شك في عقيدة، في رواية، فعليه أن يذهب إلى أهل الاختصاص الديني والخبراء في الشأن الديني ليجيبوه على إشكالاته. باختصار، على الإنسان أن لا يستسلم إلى حالة الشك وأن يعمل على الخروج من هذا الداء، لأن الشك حالة مرضية كما قلت، وعليك أن تخرج منها إلى ساحل اليقين والاطمئنان. النوع الثالث من الشك والأخير هو الشك المرضي، وهو ما يسمى في علم النفس بالوسواس القهري. في بعض الأشخاص يبتلون بحالة من الوسواس القهري، وهذه الحالة حالة مرضية مدمرة لهم نتيجة اختلال في التوازن الذهني، نتيجة مشكلة في الدماغ في المخ. تواجه هذا الإنسان هذه الحالة من الشكوك، تجتاحه موجة من الشكوك التي تخرجه عن الحالة الطبيعية. كل إنسان منا قد تواجهه شكوك في الحياة، لكن هذا الشخص شكوكه عجيبة وغريبة، يشكك في كل شيء، وقد يكون شكه مركزا على جانب معين، على الطهارة والنجاسة، فيطهر ثوبه أو جسده مرة واثنتين وثلاث وأربع وعشر، يتوضأ مرة واثنتين وثلاث وعشر، يكبر في صلاته مرة واثنتين وثلاث وعشر، وهكذا يعيش حالة من الوسوسة في الطهارة في القراءة. هذا مرض، هذا اسمه وسواس قهري. هذا وين علاجه يا أخوان؟ نحن أول شيء ننصح فيه إنك تروح إلى أهل الخبرة من المتخصصين، إلى الأطباء النفسانيين ليوجهوك لتجد علاجا عندهم. ومن الناحية الدينية فإن الدين ينفع أيضا، النصائح الدينية تنفع كثيرا مثل هذا الشخص، ونحن ننصحه بأنه عليه أن لا يبالي لهذه الشكوك. ومن روعة التشريع الإسلامي في هذا المجال أنه يقول لمثل هذا الشخص: لا شك لكثير الشك. شوفوا، هاي قاعدة، قاعدة نزلت وصدرت بحق الوسواسي اللي بشك بصلاته كثير، في كل فريضة من الصلاة بشك، أنا بثلاثة والله بالأربعة، شكه مش طبيعي، مرة شك باليومين مرة، بثلاث مرة، بالثلاثة أيام مرة، مقبول. أما أن يشك في كل صلاة أو في كل صلاتين مرة أو مرتين، هذا إنسان مش طبيعي. ولذلك عليه أن يساعد نفسه للخروج من هذه الحالة المرضية. والشرع يقول له: لا شك لكثير الشك. إذا كان شك في الطهارة، الشرع بيقول له: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ابني على الطهارة وما تبالي، لا تلتفت إلى هذه الوساوس التي تجتاحك. فإن صحتك النفسية، فإن توازنك العقلي عند الله أهم من هذه الصلاة التي تريد أن تؤديها وأنت مريض. فالدين لا يريد أشخاصا مرضى ومعوقين من الناحية النفسية، الدين يريد أشخاص مستقرين أصحاء من الناحية النفسية كما من الناحية الجسدية. لذا هذا النوع من الشك إذن هو حالة مرضية، وعلينا أن نواجهه بالطرق العلمية من خلال علم النفس، من خلال الآداب الدينية والشرعية التي تواجه مثل هذه الحالة. هذه بعض الوقفات عند كلام علي عليه السلام عندما قال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.